أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من المطالب التي قدمها صاحب الكفاية قدس الله نفسه على مبحث المشتق تمهيدا وتوضيحا وتحريرا لمحل النزاع هو ما يتعلق بالأسماء التي يشملها الخلاف والنزاع، وذكر قدس الله نفسه أن النزاع في المشتق وعمومه لمن قضى عنه المبدأ واختصاصه بالمتلبس يشمل كل اسم يجري مفهومه على الذات، بحيث يمكن أن يتصور الانقضاء فيه، انقضاء مبدئه، سواء كان المبدأ عرضا أو عرضيا. أما العرض فالمراد به مثل البياض والسواد ومثل النجارة وأمثال ذلك من المبادئ التي تقوم بموضوعاتها قياما خارجيا. وأما العرضي فالمراد به مردد بين معنيين، كما اختلف في ذلك شراح الكفاية، فبعضهم حمل عبارة صاحب الكفاية على إرادة الاعتباري في مقابل الواقعي، فالمراد بالعرض الأعراض الواقعية، وأما المراد بالعرضي على هذا التفسير فهو المفهوم المحمول على الذات من دون أن يكون له وجود واقعي، كالزوجية والرقية والحرية والملكية، فإن هذه المفاهيم لا وجود لها واقعا، وإنما هي أمور يتعلق بها اعتبار المعتبر وفرض الفارض. فإذا قطع النظر عن الاعتبار والفرض كان حكمها البطلان. فقيل بأن المراد بالعرضي في كلام صاحب الكفاية ما لا وجود له واقعيا بقطع النظر عن الاعتبار، وقيل بأن مراده من العرضي ما ليس له وجود زائد على وجود موضوعه، بمعنى أنه يشمل كل ما ليس له ما بإزاء في الخارج، كالفوقية والتحتية والزوجية والحرية والرقية، فإن هذه الأمور تندرج تحت جامع واحد، وهو أنها ليس لها وجود زائد على وجود موضوعاتها، سواء كان وجودها واقعيا كالفوقية والتحتية أو اعتباريا صرفا كالزوجية والملكية والرقية. فإن الزوجية كالفوقية من حيث إنه لا وجود لها بغير وجود موضوعها، بمعنى أن الموجود هو ما يكون فوقا، وأما الفوقية فهي تنتزع من ذات ما هو فوق، ولذا يقال عنها أنها من الخارج المحمول، أي الوصف الذي يكون حمله على موضوعه مبنيا على أصل ثبوت موضوعه بملاحظة خاصة، أي كون موضوعه بنحو خاص من الكون والوجود، فليس لها وجود زائد، بخلاف اللون، فإن وجود اللون مغاير في الخارج لوجود الجدار، وإن كان بينهما نسبة الاتصاف وعلاقة الحلول. إذن الفوقية ليست كذلك، ومثلها الزوجية، فإن الزوجية تنتزع من نفس الزوج، لا أن للزوج وجودا وللزوجية وجودا وبينهما علاقة واتصاف في الخارج. فقيل بأن مراده من العرض هذا، ومن العرض الأعراض المتأصلة. وعلى كل تقدير، سواء أريد في كلامه من العرض من العرضي ما ليس له وجود واقعي أو ما ليس له وجود زائد على وجود موضوعه، فإن هذا الاصطلاح من صاحب الكفاية قدس الله نفسه مخالف لاصطلاح المناطقة وأهل المعقول، لأن مرادهم من العرضي ما يكون منتزعا من مبدئه، بمعنى أن العرضي هو الوصف المحمول على الذات. المبدأ لا يسمى عرضيا، سواء كان المبدأ من قبيل الأمور الواقعية العينية أو من قبيل الواقعيات الانتزاعية أو من قبيل الأمور الاعتبارية، سواء كانت اعتبارية عينية أو اعتبارية انتزاعية. وعلى كل حال، فمطلب صاحب الكفاية يتضح بهذا التفسير. أما المحقق الأصفهاني فإنه يعلق على مطلب على كلام صاحب الكفاية بهذا التعليق، وحاصله أن مقتضى إطلاق كلام صاحب الكفاية أن كل وصف محمول على الذات خارج عن الذات والذاتيات فهو داخل في محل النزاع. وهذا الكلام بإطلاقه محل إشكال، لأن الإمكان من هذا القبيل والعلية من هذا القبيل وأسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى من هذا القبيل، فإن كل هذه العناوين تنتزع من الذات بقطع النظر، تنتزع من الذات من دون أن يكون للمحمول مدخلية في قوام الذات، فإن أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى منتزعة من مقام الذات، وإن لم تكن داخلة في الذات لفرض بساطته ومحوضة وحدته سبحانه وتعالى. فإذا الأسماء ليست جزءا من الذات، وهي مما ينتزع من الذات نفسها من دون ملاحظة شيء زائد عليها. وكذلك وصف العلية فإنه ينتزع من نفس العلة من دون ملاحظة ما يزيد على ذات العلة. وكذلك وصف الإمكان فإنه ينتزع من الماهية من دون ملاحظة شيء زائد عليها. ومع ذلك كل هذه الأوصاف والمفاهيم لا تندرج تحت دائرة الخلاف لعدم تصور انقضائها عن موضوعاتها. فلا يمكن أن نتصور أن الذات الواجبة تتعرى عن وصف عن الأسماء والحسنى عن الأسماء الحسنى، وكذلك العلة لا يمكن أن نتصور ثبوتها من دون ثبوت وصف العلية لها، وكذلك الماهية فلا يمكن أن نتصور الماهية مع انتفاء وصف الإمكان عنها. فإذا هذه المفاهيم مع أنها خارجة عن الذات محمولة على الذات لا تدخل في قوام الذات لا تشملها دائرة الخلاف. إذن الصحيح أن يقال أن الشرط فيما يجري فيه النزاع هو أمران: الأول أن يكون الوصف محمولا على الذات، الثاني أن يكون الوصف مما يتصور فيه انتفاؤه عن الذات والموضوع. فمتى ما اجتمع في الوصف الواحد هذان الأمران، أي أنه خارج عن الذات ومع ذلك يمكن أن ينتفي عن الذات، فإن مثل هذا الوصف يكون مشمولا لمحل النزاع. ثم إن بعض المحققين من الأصوليين، وقيل أنه صاحب الفصول أعلى الله مقامه، ذهب إلى أن البحث في المشتق يختص بأسماء الفاعل والصفة المشبهة وما شابههما مما يحمل على الذات، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا التخصيص لا وجه له، وسيتعرض صاحب الكفاية قدس الله نفسه لهذا المطلب بالتفصيل أيضا عند استعراضه للمشتقات التي يشملها النزاع. خلاصة مطلب صاحب الكفاية إذن أن مبحث المشتق لا يختص بما يصدق عليه عنوان المشتق في عرف اللغويين، بمعنى أن الوصف الذي يجري فيه الخلاف ليس خصوص ما يعبر عنه بلفظ مشتق من مصدر أو من فعل ماضٍ كما هو اصطلاح اللغويين، بل المقصود ها هنا بالمشتق كل عنوان يطلق ويجري على الذات لم يكن داخلا في قوام الذات. فمثلا عنوان الزوج لا يكون من قبيل المشتقات في عرف النحويين والصرفيين، ولكنه مع ذلك مشمول لبحث المشتق الأصولي. والسبب في ذلك أن عنوان الزوج يطلق على الذات ويحمل عليها وليس داخلا في قوام الذات، فأنت تقول زيد زوج وهند زوج أو زوجة، ومن الواضح أن الزوجية لا تقوم زيدا ولا هندا، ويتصور انتفاء عنوان الزوج عن زيد، وذلك إذا ماتت زوجته أو طلق زوجته، وكذلك في هند. إذن عنوان الزوج مشمول لما نحن فيه. فإن وقع الجدال معنا في أن عنوان المشتق لا يشمل مثل هذه الألفاظ، فنحن نسلم بأن عنوان المشتق محمول على المعنى اللغوي، ولكن مع ذلك لا مجال للمساعدة على دعوى اختصاص البحث الأصولي بالمشتقات اللغوية، وذلك لوجهين: الأول عموم الملاك، ومن الواضح أن البحث يدور سعة وضيقا مدار عموم الغرض من البحث، فنحن عندما نحرر بحث المشتق في الأصول لا يعنينا إلا تحصيل الغرض المطلوب، ومن الواضح أن غرضنا في الأصول هو تحقيق صغرى الظهور، فكما يقع النزاع في عنوان العادل يقع النزاع في عنوان المشتق، وبالتالي نحتاج إلى تنقيح صغرى الظهور في الزوج كما نحتاج إلى تنقيح صغرى الظهور في عنوان عادل وظالم وما أشبههما. إذن عموم الملاك يفرض أن يكون البحث أوسع من المشتق اللغوي، هذا أولا. ثانيا، الثمرة المطلوبة في البحث عن ظهور عنوان العادل والظالم والمقسط وأمثال ذلك، هذه الثمرة تترتب أيضا في مثل عنوان الزوج والزوجة والحر والرق وأمثال هذه العناوين، حتى لو كانت جامدة بحسب الميزان الصرفي. إذن المدار في البحث ليس على الاشتقاق اللغوي، بل المدار على التلبس وانقطاع التلبس، وهذا كما يمكن أن يتصور في المشتقات اللغوية يمكن أن يتصور في غيرها كالزوج والزوجة والحر والرق وأمثال هذه العناوين. ويشهد لهذا الأمر وهذا التعميم ما ذكره صاحب الإيضاح فخر المحققين قدس الله نفسه الزكية في تحرير مسألة من كان له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة بأن تزوج ثلاثة نساء، ثنتان منهما كبيرتان والثالثة صغيرة في حد الرضاع، فأرضعت الصغيرة إحدى الكبيرتين ثم أرضعتها الكبيرة الثانية، فقد حكي الإجماع بلا خلاف على حرمة الكبيرة المرضعة الأولى وهي الكبيرة وحرمة الصغيرة، ووقع النزاع في حرمة المرضعة الثانية أنها تحرم أو لا. وقد بنى صاحب فخر المحققين قدس الله نفسه كما يحكي ذلك عن أبيه والده العلامة النزاع في المرضعة الثانية على مبحث المشتاق، فقيل بالحرمة نظرا إلى صدق أنها أرضعت الزوجة، لأن المشتق موضوع للأعم ممن تلبس بالمبدأ ومن انقضى عنه المبدأ، وهذه الطفلة الصغيرة المرتضعة يصدق عليها أنها كانت زوجة، فمتى ما تلبست بعنوان الزوجية في وقت صدق على الثانية المرضعة لها أنها أرضعت زوجته نظرا إلى سبق تلبسها بالمبدأ. ومن قال بعدم حرمة المرضعة الثانية بنى على اختصاص عنوان الزوجة بالمتلبسة بالمبدأ، والمفروض أن المرتضعة الصغيرة إنما ارتضعت من الثانية بعد حرمتها بالرضاع الأول من المرضعة الكبيرة الأولى. إذن في هذه المسألة يثبت حكم الحرمة للأولى الكبيرة الأولى والثانية باعتبار أنهما متى ما تحقق بينهما الرضاع المحرم حرمتا معا، أما الكبرى فلأنها أرضعت الزوجة، وأما الصغرى فلأنها ارتضعت من زوجته فأصبحت بالنسبة إلى الزوج بنتا من الرضاعة، وأما الثانية فحرمتها تبتني على المختار في مبحث المشتق. فإن قلنا بعموم المشتق لمن انقضى عنه المبدأ والتلبس، فإن الزوجة الثانية المرضعة إذا أرضعت هذه الطفلة يصدق عليها أنها أرضعت الزوجة، لأن عنوان الزوجة شامل لمن انقضى عنها المبدأ، وهذه كانت زوجة. وإن اخترنا اختصاص المشتق بالمتلبس فإن المرضعة الثانية لا تحرم، لأنها أرضعت من ليست زوجة بالفعل وإنما كانت زوجة في الماضي، فإذا هذا الرضاع لا يوجب حرمة المرضعة وإنما يؤكد حرمة الطفل هذا. وقد يقال بأنه لا أثر له، لأن المفروض وقوع الارتضاع من الثانية بعد حرمة الطفل من بالارتضاع من الأولى. هذا الفارع الذي حرره فخر المحققين يؤكد ما ذكر من كفاية ترتب الثمرة على جريان البحث والنزاع في مثل عنوان الزوج هذا. ويمكن أيضا أن يبين مسألة عموم الملاك بهذه العبارة التالية، وهي أن المقصود بعموم الملاك تحقق ما هو موجب البحث في المقام، وموجب البحث هو صدق العنوان مثلا بعد انقضاء المبدأ وارتفاعه عن الذات، وهذا متصور في العناوين التي تكون مبادئها خارجة عن الذات ليست مقومة للذات، وأيضا كانت تلك المبادئ من الأمور المفارقة للذات. ففي مثل هذه المبادئ انتفاء المبدأ لا يلازم انتفاء الذات، فتكون الذات محفوظة، فربما يقال بأنه مع انتفاء المبدأ وانحفاظ الذات يصدق العنوان الذي كان مبنيا على ذلك المبدأ نظرا إلى عدم اختصاص العنوان بالتلبس بالمبدأ. وهذا طبعا غير متصور في العناوين اللازمة حتى لو لم تكن مقومة للذات كعنوان الزوجية، فإن الزوجية ليست مقومة للأربعة، لكن لا يتصور ثبوت الزوجية للأربعة بعد انتفاء الزوجية، لأنه لا يتصور انتفاء الزوجية عن الأربعة أصلا. إذن الأربعة زوج، ولا يمكن أن يتصور أن لا تكون زوجا، بخلاف زيد وزوجية زيد، فإنه يمكن أن يتصور زيد ويتصور عدم زوجيته. إذن عنوان الزوج يمكن أن يتصور البحث في صحة إطلاقه على زيد مع انتفاء مبدئه. ففي مثل الزوج ها هنا تحقق الشرطان، الأول أن المبدأ ليس مقوما للذات، الثاني أن المبدأ ليس ملازما للذات، بخلاف زوجية الأربعة فإن المبدأ وإن لم يكن مقوما لكنه ملازم للذات. وبذلك يتبين الفرق بين المبدأ وبين الصورة بالنسبة إلى المادة، فإن الصورة وإن كانت خارجة عن المادة حالة في المادة، ولكن المفروض أنه مع انتفاء الصورة تنتفي ماهية المركب، لأن شيئية الشيء بالصورة، وأما المادة فليس لها تحصل بالاستقلال حتى يقع النزاع في أن المادة يصدق عليها العنوان السابق أو لا يصدق عليها العنوان السابق. إذ المفروض أن المادة لا توجد إلا مع الصورة، فإذا انتفت الصورة انتفت المادة، إلا إذا قامت بصورة غيرها. ومع ثبوت المادة بصورة مغايرة لا يمكن أن يصدق على المادة عنوان الصورة الأولى. فمثلا الكلب إذا ألقي في مملحة فأصبح ملحان، لا يصدق عليه أنه كلب باعتبار أن المقصود بالعنوان الأعم من المتلبس بالمبدأ، باعتبار أنه إن أريد بالكلب ما هو كلب بالفعل فهذا ملح وليس بكلب، وإن أريد بالكلب ما هو كلب أعم من أن يكون بالفعل كلبا أو كان في الماضي كلبا، فالمفروض أن الكلبية لا تجامع الملحية. ففي مثل هذه الصورة يتبين الفرق بين الصورة وبين مبدأ العناوين الخارجة عن الذات المفارقة للذات، لأنه في مثل المبدأ المفارق للذات الذات تكون محفوظة. فزيد بعد ارتفاع زوجيته ذاته محفوظة، وأما المادة فإنها بعد ارتفاع الصورة تنتفي ذاتها بانتفاء الصورة، وإنما تثبت في الصورة الثانية بذات يتناسب مع الصورة الثانية. فلا يمكن تطبيق العناوين التي تدور مدار الصورة الأولى على المادة المتقومة والمتلبسة بالصورة الثانية. هذا والصحيح في التعليل أن يقال أن العناوين إما أن يراد بها الصور النوعية والمقومة، وإما أن يراد بها الصور العارضة. فمثلا النجارة صورة عارضة ليست مقومة للذات، فانتفاء الصورة العارضة لا ينافي انتفاء لا ينافي انحفاظ الذات. فيقع حينئذ البحث في عنوان النجار أنه يطلق على الذات أو لا يطلق على الذات، فيجري النزاع في مثل النجار بلا أشكال. وأما صورة الكلب فلا معنى للقول بأنها يجري فيها النزاع أو لا يجري فيها النزاع، لا بلحاظ الصورة، لأنه لا معنى للبحث في أن الصورة تثبت بعد انتفائها أو لا، ولا في العنوان الذي وضع بإزاء الصورة، لأن عنوان الكلب لم يوضع إلا بإزاء الصورة، ولم يوضع العنوان بإزاء المادة، ولم يوضع العنوان بإزاء المادة بلحاظ تلبسها بحيث يكون التقيد داخل والقيد خارج. المفروض أن عنوان الكلب متقوم بالصورة، إما لأن الصورة هي تمام الموضوع له، أو لأن الصورة هي جزء الموضوع له، والجزء الثاني هو ثبوت الصورة للمادة، بمعنى أن التقيد للصورة مأخوذ في مدلول عنوان الكلب. وعلى كلا التقديرين لا يجري النزاع في مثل الكلب، لأنه مع انتفاء الصورة ينتفي القيد والمقيد، ولا تبقى إلا الذات، والذات أجنبية عن العنوان، خصوصا على القول بأن المادة لا مدخلية لها في المفهوم والماهية، وإنما هي شرط الوجود، لأن شيء يتشيء بصورته. طيب، لماذا رجحنا هذا البيان على ما ذكره الأعلام في مثل هذه الصورة، ما ذكره المحقق الأصفهاني وجمع في المقام؟ نقول لأن كلامهم قدس الله أسرارهم ناظر إلى الصورة، ومن الواضح أن الصورة لا معنى للبحث والنزاع في أنها تثبت بعد زوالها أو لا تثبت بعد زوالها، إذ المفروض أنها قد زالت، وإنما الكلام في العنوان. فلما لا يقال بأن الكلب مثلا كعنوان الزوج موضوعا لمطلق من تلبس بالمبدأ ولو في آن ما؟ من الواضح أن المرجع هنا ليس إلى العاقل، لأنه لا مسرح للعقل في تحديد مدليل الكلمات اللغوية، وإنما مرجعه إلى اللغة. ومن الواضح أن العرف اللغوي لا يساعد أبدا على القول بأن الكلب عنوان مشتق من الصورة، بل الصحيح أن عنوان الكلب وما شابه الكلب كعنوان الإنسانية والحمارية وأمثال ذلك، هذه العناوين لم توضع للمادة، لا للمادة مجردة ولا للمادة مقيدة بالصورة، وإنما هذه العناوين للصورة أو للصورة المقيدة بالمادة. وعلى كل تقدير، فبانتفاء الصورة ينتفي المدلول بلا إشكال. نقرأ هذا المقدار من المتن في صفحة 160. قوله: قدس سره بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي. ذكر في الهامش على هذه الحاشية الشريفة أن للعرضي إطلاقا، وهو ومن تلك الإطلاقات أن يراد به ما يقابل ذاتي باب البرهان، ولكن ذاتي باب البرهان يكون مقابلا للعرض ما يقابل ذاتي باب البرهان يكون مقابلا للعرض المتأصل. فمثلا ذاتي باب البرهان يشمل الفوقية والتحتية والعلية والإمكان وأمثال ذلك، هذه عناوين عرضية في مقابل الأمور الذاتية التي تكون منتزعة من الذات وتوضع بوضع الذات. مثال ما يوضع بوضع الذات: الإمكان، الزوجية، العلية، فإن هذه عناوين ذاتية للموضوع، لأنه يكفي في ثبوتها ثبوت موضوعها. فالعرضي الذي يقابل هذه الذات يكون في مقابل العرض المتأصل، لأن العرض المتأصل لا يكون وجوده بوجود موضوعه، بل بوجود زائد على وجود موضوعه. بل هذا العرضي الذي يكون مقابلا لذاته باب البرهان يشمل مثل الإضافة التي نحو وجودها أنها توجد بوجود موضوعها، مع أنها من الأعراض التسعة. إذن بين العرض والعرضي المقابل للذاتي في باب البرهان عموم وخصوص من وجهين، فيشتركان في مثل الإضافة، ويفترق عنوان العرضي عن عنوان العرض بمثل الإمكان، فإن الإمكان ليس عرضا، ويفترق العرض عن العرضي المقابل للذاتي باب البرهان بمثل اللون، فإن اللون ليس عرضيا، وذلك لأن له وجودا وراء وجود موضوعه. قال: مقتضى إطلاقه، إطلاق كلامه، وقصر الخارج عن محل النزاع على الجامد المحض. ظاهر صاحب الكفاية أن النزاع يشمل كل ما ليس بجامد محض. دخول مقتضى ذلك دخول كل ما لا تأتلف منه الذات، وإن كان ذاتيا بمعنى آخر. كل وصف محمول على الذات ليس بمقوم للذات فإنه مشمول للنزاع. ولكن هذا الإطلاق وهذا العموم غير مقبول، لأن عنوان العلية وصف محمول على الذات ليس مقوما للذات، ومع ذلك لا يكون مشمولا للنزاع، من جهة أنه لا يتصور انتفاء العنوان أي العلية مع بقاء الذات، إذ كل ما هو ذات فذا عليته بنفس ذاته. وإن كان ذاتيا بمعنى آخر، ما هو ذلك المعنى؟ وهو كفاية نفس الذات في انتزاعه عنها، مع عدم كونه من ذاتها، من ذاتياتها وأجزائها الخارجية والعقلية، الأجزاء الخارجية المادة والصورة، والعقلية الجنس والفصل، حتى يعم النزاع مثل الإمكان. بناء على إطلاق كلامه يعم النزاع مثل الإمكان ومقابليه الوجوب والامتناع، والوجود والعدم، يعم النزاع الوجود والعدم، بل وجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا الجارية عليه تعالى، حيث إن ذاته تعالى بذاته ولذاته مطابقة لصفاته بلا حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية. لا يحتاج الواجب في ثبوت وصفه واسمه الأعلى إلى غير ذاته، لا إلى علة ولا إلى حيثية تقييدية، مع أن الذاتي بهذا المعنى أي ما يكون منتزعا عن الذات بنفس الذات خارج عن محل النزاع، باعتبار أن البحث يدور عن ما يكون الذات محفوظة مع انتفائه، أي أن البحث عن ما يكون صادقا على الذات بعد انقضاء التلبس، لدوران التلبس مدار بقاء الذات في هذه العناوين، بمعنى أنه ما دامت الذات باقية فالتلبس باق، الماهية ما دامت فهي ممكنة، والذات العليا ما دامت فهي متصفة بالأسماء الحسنى، وهكذا. نعم، هذه النعوت الجلالية والجمالية كبعض الأوصاف الأخر كالإمكان ونحوه، وإن لم يكن لها زوال عن موردها فيلغو النزاع بالإضافة إليها، أي إلى تلك الموارد. يريد أن يوجه النزاع شمول النزاع لهذه العناوين، بمعنى أن البحث في عنوان الواجب والممتنع والعلي والكريم والحي والقيوم والعليم والقدير والسميع والممكن وأمثال ذلك من هذه العناوين، ليس بلحاظ هذه الموارد التي تتصف بثبوت تلك العناوين لها بقطع النظر عن غيرها، بمعنى أن البحث هنا ليس عن الواجب من حيث التطبيق على عليه سبحانه وتعالى، بل عن مفهوم كلمة واجب. كلمة واجب ككلمة قائم، ككلمة نائم، ككلمة عادل، لها مدلول، هذا المدلول هل هو عام أو خاص؟ نعم، تطبيق كلمة واجب على الواجب إنما تكون بلحاظ المفهوم الذي يكون ملازما للذات، فقصور النزاع عن شمول مفهوم مدلول كلمة واجب إنما هو بلحاظ المورد الخاص لا بلحاظ عموم الموارد، حتى لو فرض أنه لا يوجد مورد في الخارج لكلمة واجب إلا الواجب سبحانه وتعالى، لكن لا مانع من إيقاع البحث في المورد المفروض، وفرض المحال ليس بمحال، إلا أن المفهوم بما هو غير مختص بما لا زوال له كي يلغو النزاع. إذن البحث في المفهوم لا مانع منه، فيصح النزاع باعتبار ما هو غير ذاتي له، أي بلحاظ غير هذا المورد. وأما ما لا مطابق له، نعم، مثل كلمة موجود ومعدوم لا يمكن أن يتصور فيها النزاع، وذلك لأن مصداق مطابق كلمة موجود هو نفس الذات، حتى الماهية لا يمكن أن يتصور جريان النزاع في مفهوم الموجود بالنسبة إليها، لأن الماهية بناء على ما هو التحقيق من أصالة الوجود لا تتصف بالوجود إلا عرضان، فالماهية ليست بموجودة كما أنها ليست بمعدومة. فإذا مطابق ما هو موجود هو الذات المتأصلة، والذات المتأصلة لا يمكن أن يتصور ثبوت المفهوم لها بقطع النظر عن ثبوت المبدأ، وكيف يتصور للموجود وجود بدون الوجود، لا معنى له. وأما ما لا مطابق له إلا ما هو ذاتي له، خلاصة كلامه أنه فرق بين مبدأ العلم وبين مبدأ الوجود، ففي مبدأ العلم يمكن أن يتصور ثبوت العنوان المشتق من العلم للذات المتصفة بالعلم بعد ارتفاع العلم، وذلك لأن مصداق عالم قد يكون هو الواجب وقد يكون هو الممكن، وإن لم يجري النزاع في مفهوم العالم بالنسبة إلى الواجب لأن عنوان العالم يكفي فيه ثبوت الذات، فإنه لا إشكال في جريان النزاع في مفهوم عالم بالنسبة إلى الممكن. فإذن محل النزاع هو مفهوم كلمة عالم، هل المفهوم منها أعام أو يختص بالمتلبس؟ وأما مفهوم كلمة موجود فلا مطابق لها في الخارج إلا ما هو متقوم بالوجود أو هو عين الوجود، وما يتقوم بالوجود أو ما هو عين الوجود لا يتصور ثبوته بدون الوجود. فإذا لا يجري النزاع في مثل موجود ومعدوم. وأما ما لا مطابق له إلا ما هو ذاتي له كالموجود والمعدوم، فإن مطابقهما بالذات نفس حقيقة الوجود والعدم دون الماهية، فإنها موجودة أو معدومة بالعراض، فلا مجال للنزاع فيه حتى بالإضافة إلى الماهية. فإن الماهية إنما توجد توصف بالموجودية بالعراض، فما لم يكن الموجود بالذات لا موجود بالعراض. إذا لم تكن الذات موجودة واقعاً فالماهية ليست موجودة حتى بالعرض، وإذا كانت الماهية موجودة بالعرض فهناك موجود بالفعل، وما دام موجودا بالفعل إذن لا يتصور انقضاء التلبس. إذن عنوان موجود لا يتصور فيه انقضاء التلبس، ومع ثبوته لا انقضاء هناك، فتدبر جيدا. قوله قدس سره، كما أن الجملة الاسمية كزيد ضارب، أقول ما بين القوسين خطأ، ما بين القوسين خطأ. حاشية المحقق الأصفهاني ليست على هذه الكلمة في الكفاية، لأنها مربوطة بمطلب آخر، وهو مطلب دلالة الفعل على الزمان، ولم يصل إليه المحقق الأصفهاني بعد. وإنما هذا المطلب مربوط بمسألة شمول النزاع للعناوين الجامدة بحسب عرف اللغويين. والأقرب والأقرب والله العالم أن المحقق الأصفهاني ناظر إلى عبارة صاحب الكفاية، وهي كما يشهد به قال في الكفاية كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع إلى آخره. الظاهر والله العالم أن العبارة التي أراد المحشي التعليق عليها هي هذه العبارة، ولا إشكال في تعلق مطلب الحاشية بمثل هذه العبارة، لا بمثل بمطلب الجملة الاسمية كما هو واضح بالتدبر في عبارة صاحب الكفاية. إذن هنا اشتباه في الطباعة، مع أن النسخة الخطية ظاهرا فيها أيضا مثل هذا الأمر كما في بالي، ولكن على كل حال مطلب الحاشية لا ربط له بعبارة الجملة الاسمية كزيد ضارب، بل مربوط كما قلنا بعموم النزاع لما يسمى جامدا في عرف اللغويين كالزوج والرق والحر والحر وأمثال ذلك. توضيح عموم البحث لمثل الزوج والحر والرق، أن عموم النزاع وشموله لشيء لا يدور مدار صدق العنوان، يقصد بالعنوان العنوان المأخوذ في كلمات المحررين لهذا المبحث من الأصوليين المتقدمين، بل لنا تسرية النزاع، بمعنى أن النزاع لا يختص بمدلول العنوان المأخوذ في كلماتهم، بل هو أوسع تبعا لعموم الغرض وترتب الثمرة، لعموم ملاكه أو لترتب ثمرته على شيئين، وكلاهما موجودان في هذا القسم من الجوامد كالزوج والرق والحر. مثلا من كان رقا فأعتق، يجري الكلام في أن عنوان الرق يطلق عليه بلحاظ ما قبل العتق أو لا، هذا مربوط بمسألة المشتق. أما ترتب الثمرة فواضح كما يشهد به ما عن الإيضاح والمسالك، المسألة التي ذكرناها. قال وإن كان تسليم حرمة المرضعة الأولى والخلاف في الثانية مشكلا، بعضهم بنى حرمة المرضعة الأولى على عنوان أم الزوجة لما أرضعت الأولى الكبيرة الطفلة الصغيرة، أصبحت بالرضاع أما لزوجته كما أصبحت الطفلة بنتا للزوجة، فينتفي ويفسد النكاح بالنسبة إليهما معا. قال المحقق الأصفهاني قال هذا التعليل لا يتناسب مع الاتفاق على حرمة الكبيرة الأولى والخلاف في الثانية، وذلك لأنه كما أن الإرضاع من الزوجة الثانية وقع بعد انتفاء عنوان الزوجية عن الطفلة الصغيرة لفرض سبق رضاعها من الزوجة الكبيرة الأولى، كذلك الزوجة الكبيرة بإرضاعها لهذه الزوجة انتفى عنها عنوان الزوجية مع انتفاء زوجية المرتضعة، وذلك لأن الأمومة والبنتية متضايفان، عنوانان متضايفان متكافئان قوة وفعلا، فمتى ما كان أحدهما بالفعل فالآخر بالفعل معه في نفس الرتبة. فإذا لما كانت البنتية ضد الزوجية فلا يمكن الاجتماع بينهما في زمان واحد، فهي لما كانت بنتان ارتفع عنها عنوان الزوجة، ومع ارتفاع عنوان الزوجة بثبوت البنتية نقول الأمومة باعتبار تكافؤها مع البنتية لم تجتمع مع الزوجية، إذن هذه الزوجة الكبيرة إنما أصبحت أمان لهذه المرتضعة بعد ارتفاع عنوان الزوجية عنها لا مع ثبوت الزوجية لها. فإذن كما أن الأولى كما أن الثانية لم ترضع زوجته، كذلك الأولى لم ترضع زوجته. فإذن لا معنى للقول بأن الأولى مورد اتفاق والثانية محل خلاف لاتحادهما في الملاك، وذلك لأن أمومة المرضعة الأولى وبنتية المرتضعة متكافئتان متضايفتان، الأمومة والبنتية متضايفان عنوانان متضايفان متكافئتان في القوة والفعلية، بمعنى أنه لا يمكن أن يتصور أن أحدهما بالفعل والآخر بالقوة، أو أن أحد العنوانين موجود بالفعل والآخر معدوم بالفعل، لا معنى لذلك. وبنتية المرتضعة وزوجيتها متضادتان شرعا، إذن بمقتضى التضاد نقول لما ثبتت البنتية ارتفعت الزوجية، لأن هذا مقتضى الضدية ارتفاع أحدهما عند ثبوت الآخر، والمفروض أنه مع ارتفاع الزوجية تثبت البنتية فتثبت معها الأمومة، فالأمومة لم تجتمع مع الزوجية بل ثبتت بعد ارتفاع الزوجية. ففي مرتبة حصول أمومة المرضعة تحصل بنتية المرتضعة، وتلك المرتبة مرتبة زوال زوجية المرتضعة، فليست في مرتبة من المراتب أمومة المرضعة مضافة إلى زوجية المرتضعة، يعني لا يصدق أنها أرضعت زوجة الزوج حتى تحرم بسبب كونها أم الزوجة، إذن لا مجال لتعليل الحرمة بأنها أم الزوجة. هذا عن ترتب الثمرة. هذا وأما طبعا بعضهم قال بأن عدم الاجتماع إنما هو بالنظر العقلي والمدار على النظر العرفي، فالعرف يرى أن الزوجة الأولى أرضعت الزوجة الثانية فأصبحت بالرضاع أمها عرفا لا عقلا، وقد نوقش هذا الكلام. هذا وأما عموم الملاك فإن بقاء الذات كما كان موهما لصدق الوصف عليها بعد زوال تلبسها بمبدئه، كذلك يوهم صدق عنوان الزوج بعد زوال مبدئه وهي العلقة الخاصة. يريد أن يقول أنه كما يمكن أن يتصور وقوع الخلاف في مفهوم كلمة عالم، وأنها تشمل من نسي باعتبار ثبوت العلم في الزمان السابق، كذلك عنوان الزوج يقع البحث في أن مفهومه يشمل من كان متزوجا ثم طلق أو لا، من جهة أنه في كلا الموردين تثبت الذات وينتفي المبدأ. والفرق بينه وبين سائر الجوامد أن الذات فيها محفوظة بانحفاظ الذاتيات، عالم لا ينتفي معه عنوان الذات، بخلاف صورة المائية، فإذا زالت صورة المائية فقد زالت ذات الماء، الماء متقومة بالصورة، فمع زوال الصورة يزول العنوان، لأن شيئية الشيء بصورته النوعية وما يجري مجراها. هذا محل إشكالنا، نقول لا وجه لهذا لإقحام شيئية الشيء بالصورة لا بالمادة، لأن المفروض أن البحث إنما هو في العنوان الموضوع، وهو عنوان الإنسان مثلا، فقد يقال بأن عنوان الإنسان مثلا موضوعا لما كان واجدا للصورة النوعية، كما أن عنوان الزوج موضوعا لما كان واجدا للعلقة الزوجية، فمع زوال العلقة الزوجية يقع الكلام في أنه يطلق العنوان مع زوال العلقة أو لا يطلق العنوان مع زوال العلقة. فلنقل كذلك في مثل عنوان الإنسان، فهل يطلق على من تحول بعد الموت جسده إلى تراب أنه إنسان أو ليس بإنسان؟ لا من جهة أن المقصود أنه إنسان أو لا واقعا، بل من جهة أن مفهوم إنسان هل هي موضوعة لمن تلبس بالصورة بالفعل أو لمن كان متلبسا بالفعل؟ إذن البحث ها هنا إنما هو عن مدلول الكلمة، لا عن الصورة النوعية حتى يقال شيئية الشيء بصورته. نعم الإنسان بصورته النوعية، لكن ليس الكلام في مركب الإنسان أنه باق أو لا، وإنما الكلام في مدلول كلمة الإنسان أنه صادق، هذا المدلول صادق أو ليس بصادق. إذن الصحيح أن يقال أنه فرق كبير عند العرف بين عنوان الإنسان وبين عنوان الزوج، فإن عنوان الزوج موضوع لما يكون خارجا عن الذات يمكن تصور انتفائه مع بقاء الذات. فيأتي البحث ها هنا أن المقدار المعتبر من مدلول كلمة الزوج هو ما يكون دائرا مدار ثبوت المبدأ، أو أعام يشمل من تلبس بالمبدأ وانقضى عنه التلبس. أما الإنسان فمن الواضح أن الكلمة ها هنا عرفا موضوعة بإزاء الصورة أو بإزاء الصورة المتلبسة بالمادة. وما يجري مجراها، والمادة وما يجري مجراها أي المادة الثانية، فعليتها عين القوة، فليست هي شيئا من الأشياء. شيئية المادة ليست في مقابل شيئية الأشياء، بل شيئية المادة حيثية شيئية الأشياء، هي قوة الأشياء، حتى يكون بقاؤها بما هي في نظر العرف موهما لصدق صورة المائية عليها بعد زوالها. نقول يرد على كلام المحقق الأصفهاني أن كون المادة ليست شيئاً إن أريد به أنها لا يمكن أن تستقل عن الصورة فهذا مسلم، لكن لا مدخلية لهذا فيما نحن فيه، لأن كلامنا عن إطلاق العنوان على المادة الموجودة، وتوقف وجود المادة على تلبسها بالصورة لا يضر بما نحن فيه، فكلامنا هنا عن المادة الموجودة في هذه الصورة الثانية، صورة التراب، أنها يصدق عليها عنوان الإنسان أو لا يصدق عليها عنوان الإنسان. ومن الواضح أن المادة الأولى بعد تلبسها بصورة التراب موجودة بالفعل، ومع وجودها بالفعل يمكن أن يقع النزاع في أنها يصدق عليها عنوان الإنسان أو لا يصدق عليها عنوان الإنسان. إذن كون المادة ليست شيئا في مقابل الأشياء، وأنها قوة الأشياء لا فعلية لها إلا فعلية القوة، لا أجنبي عما نحن فيه. إذن الذي ينبغي أن يقال هو ما ذكرناه من أن الفرق بين العناوين الجامدة، العناوين الدالة على الصور النوعية وهي ما يعبر عنها بالجوامد المحضة، الأمور الجامدة، العناوين الجامدة المحضة، مثل الإنسان، الكلب، الشجر، الخشب، هذه العناوين إنما يمتنع إطلاقها بعد تبدل الصورة النوعية من جهة أنها موضوعة بإزاء الصورة، بخلاف عنوان الزوج فإنه لم يوضع بإزاء صورة الزوجية، بل وضع بإزاء الذات المتلبسة بالصورة. فمع انتفاء الصورة يأتي البحث أن ما أخذ في مدلولها هل هو التلبس بالفعل أو مطلق النسبة؟ بخلاف مثل الزوجية والرقية والحرية وغيرها من الجوامد، لانحفاظ ذات متحصلة في الحالتين فيها. الإنصاف أن ما ذكره قدس الله نفسه يعني لا يكون كافيا في توجيه الفرق بين الموردين، فإنه إن أراد أن المادة مع انتفاء الصورة لا يكون لها وجود إلا في صورة أخرى، فلو أطلق عنوان الصورة الأولى على المادة بعد تلبسها بالصورة الثانية يلزم اجتماع فعليتين متنافيتين، فيكون هذا التراب بما هو تراب إنسانا، فيرد عليه أن التراب يصدق عليه بلحاظ أنه بالفعل تراب، وأما أنه إنسان فيصدق عليه بلحاظ أنه كان إنسانا، فلم تجتمع فعليتان. فإذن تطبيق العنوانين لا يلازم اجتماع الفعليتين، وإن أراد أن المادة بعد انتفاء الصورة لا تكون لها ذات متحصلة، فالكلام ليس عن إطلاق العنوان على المادة بعد تجردها عن الصورة وعن كل الصور، بل عن المادة الموجودة ولو في صورة أخرى. وإن أراد أنه مع تلبس المادة بالصورة الثانية يتبدل العنوان فهذا مصادرة، لأنه إذا تلبست المادة بصورة التراب أصبحت ترابا بالفعل، لكن هذا لا يمنع من أن تكون مستحقة لإطلاق عنوان الإنسان بلحاظ تلبسها الأول. إذن ما زال وانتفى هو المبدأ، وكلامنا هنا في مدلول المشتق الذي يكون محفوظا بملاحظة عموم المشتق. إذن كلامه قدس الله نفسه لا يكون وافيا ببيان الفرق، وإنما الصحيح ما ذكرناه من أن العناوين الجامدة موضوعة بإزاء الصورة النوعية، لا بإزاء الحيثية المقارنة، لا للمادة ولا للمادة المتلبسة بالمبدأ. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.